السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تقدم في الشهر الماضي 10 وصايا أو 10 أمور كل أمر يتضمن وصية. وفي هذه الليلة، هذا اليوم الأول من الشهر الثاني، شهر صفر للعام 34 بعد 104 ألف الهجرة النبوية، أذكر أمورا 10 أبدأ من أمر 11 إلى 20 يتضمن كل أمر وصية أسأل الله ينفع بها قائلها وسامعه من بلغ. وأحب أن أذكر فائدة تتعلق بشهر صفر. شهر صفر جاء في الحديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. وقد ذكر شراح الحديث أن الجاهليين أو أن بعض الجاهليين كانوا يتشاءمون من شهر صفر، وبعضهم قال المراد بصفر هنا ليس الزمان وإنما الداء، كان يصيب بطونهم داء يسمى صفر، وكانوا يتشاءمون منه لاعتقادهم بانتقاله بالعدوى مباشرة. بكل حال هذا الشهر أو هذا الاعتقاد عند الجاهلية التشاؤم من شهر صفر أبطله الإسلام، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. مرادي بالفائدة أن من أسباب انتشار البدع أن تعالج البدعة أو أن يرد على البدعة ببدعة مثلها. أذكر مرة حضرت محاضرة للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، فقدم له المقدم، كانت المحاضرة في شهر صفر، فقدم له المقدم وقال ونحن الآن في شهر صفر الخير، صفر الخير. فقاطعه الشيخ قائلا له هذا الوصف الخير من أين أتيت به؟ فقال المقدم يا شيخ الجاهليون يتشاءمون بشهر صفر وهذا رد عليهم. قال أنت الآن، معنى كلام الشيخ، تضيف إلى بدعتهم أو إلى أمرهم أمرا آخر. لماذا؟ قال قل شهر صفر واسكت دون وصف، هكذا كلام الشيخ. أكمل، لأن تفضيل الزمان لا بد فيه من دليل، يعني رمضان كسائر الشهور، لكن لما جاء تفضيله في القرآن الكريم سنة أصبح له وضع استقلالي. يوم الجمعة كيوم السبت كيوم الأحد، لكن لما جاء التفضيل من الشرع الحكيم أصبح له تميز. العشر الأواخر في رمضان كالعشر الأواسط كالعشر الأوائل سواء بسواء، لكن لا، لما جاء التميز العشر الأواخر بأحاديث وأوصى بها الرسول أصبح لها تميز. بل إن علماء الاعتقاد ذكروا في كتب الاعتقاد هذا الأمر دليل أن الإخلال به يفتح أبوابا من البدع الزمانية والمكانية. ولهذا لاحظ من فضل يوما أو ليلة تفضيلا شرعيا إذا لم يكن فيه دليل فاعلم أن ذلك قد فتح بابا إلى البدع. أدخل في أكمل الموضوع السابق وأذكر وصايا تتعلق بالأمور التربوية مع الصغار، تتعلق بالاجتماع المجتمعية مع الأصحاب وهكذا. الأمر 11، أوصيك بسرعة الاعتذار من الصغير إذا أخطأت عليه. لما؟ لأن خطأ الصغير، الخطأ في نفس الصغير، الصغير ما يعرف محمل حسن، ما يعرف أمر احتساب أني سأصبر احتسابا. الصغير إذا لم تعتذر منه سيغرس في قلبه حقد وبغض يتنامى هذا البغض، شجرة بغض لك تتنامى كلما رآك بعينه الباصرة، وكلما ذكر اسمه عندك، وكلما وقع ذلك الأمر أو تلك المظلمة لغيره. مثلا ضربك أو ضربت صغيرا أو نهرته أو عيرته، فكل ما رأى شخص يعير فورا ارتباط ذهني بما حصل له معك، فبادر بالاعتذار من الصغير فيكون الإيجابي في ذلك أو عكس ذلك محبته لك وفرحه بلقائك. وهذا أمر جبلي في نفس الصغير، ولعل بعضكم يتذكر نحن صغار إما في المدرسة أو في الحي أو مع الأقارب، لا يزال الإنسان يتذكر مواقف في المدرسة قد يكون فيها مظلوم، فيتذكر ذلك المدرس، وكلما سمع اسمه أو أحد من عشيرته ارتبط ذهنيا بذلك الموقف الذي ظلم فيه الصغير. وفي المقابل كلما تذكر ذلك المعلم الذي وقف معه موقفا إيجابيا فأنصفه، كلما زاد حبا له إذا رآه أو تذكره أو ذكر أحد أفراد عشيرته عنده. إذن فلا تؤخر الاعتذار ممن أخطأت عليه ومنهم الصغير، بخاصة لأن الصغير ليس عنده ما يسمى التماس العذر، احتساب الأجر، ما يفقه الصغير. الأمر الثاني عشر، أوصيك إذا كنت تتحدث مع أولادك فلا تخص أحدا منهم بالنظر دون الآخرين. لما؟ لأن ذلك يؤثر في نفوسهم تجاه أخيهم وتجاهك أنت. حتى ذكر الفقهاء أو ذكر أهل العلم أنه يعدل بينهم في النداء، تقول تعال يا أحيانا من النداء المحبب من الأب لأبنائه أن يناديهم بلفظ الأبوة، تعال يا أبوي، تعال يا أبوي، فتقول لهذا تعال يا أبوي، تعال يا فلان باسمه العلم، تعال يا أبوي، تعال يا خالد، تعال يا أبوي، تعال يا ناصر. الأولاد يشعرون بأي حق أن تنادي أخانا فلان، أخانا فلان باسم بلفظ الأبوة من باب التحبب له، وأنا تناديني باسم العلم. تقع أيضا النظر، تتحدث أربع من أولادك تخص واحد بالنظر مهما كان، مع تقادم الصغار مع تقادم الأمر الأيام يفهمون. وأسمحكم عذرا إذا قلت لك من غير اللائق أدبيا في المجالس، إذا كان مجلس أمامك أنت جالس هنا، هنا فيه أناس، هنا أناس، هنا أناس، من غير اللائق أدبيا أن يخص فلان بالحديث وأنظر له استدامة الحديث والآخرون. نعم إذا كان فيه أحد الوجهة، أحد كبار السن، أعطيه حظا من النظر أكبر، كما قال عمرو بن العاص لما أسلم وجلس قال كان رسول الله يعني يخصني أكثر من غيري، وهذا من السياسة الشرعية. لكن هنا واحد من أصحابك وهنا آخر، تتكلم مع الشخص تستمر في الكلام معه عشر دقائق ربع ساعة وفلان جالس يستمع ولم تلتفت له، أنا أدري وأنت تدري أنه شعور لا إرادي، لكن ينبغي أن يكون الإنسان على يعني نوع من الإدراك والتأدب مع الجلسة. ولا أكتمكم حديثا، قبل أيام رجل كبير السن بلغني أن يقول أن فلان إذا جلس يكلم فلانا أكثر مما يكلمني. أنت ما تعرف لكن تقع في نفس المتكلم، فينبغي أن يعني يكون هذا الأمر من آداب المجالس، وهو إن شاء الله في ذهن الجميع، لكن أحيانا قد يخفى أو قد يغفل عن بعضنا. الأمر الثالث عشر، أوصيك إذا دخلت منزلك فاستصحب معك أشياء ثلاثة، السواك قد أو أشياء أربعة: السواك، وقد جاء من السنة كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل منزله بدأ بالسواك. هذا قد يكون يعني يتعذر هذا الأمر. الثاني إفشاء السلام، إذا دخلت سلم، سلم على الداخلين. وإذا أخذناها بالترتيب أقول لك: الأول دعاء دخول المنزل، دعاء الدخول ودعاء الخروج من أعمال اليوم والليلة. بسم الله ولجنا، بسم الله خرجنا، اللهم أني أسألك خير المولج وخير المخرج. فابتداءك بالدخول بدعاء الدخول فيه فأل خير وعظيم أجر. وكما تعلم يقول الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء إذا دخل دارها المسلم سمى الله. إذن دعاء دخول منزل. ثانيا إفشاء السلام حتى ولو كان البيت خاليا. يقول بعض العلماء، جاء في بعض الأحاديث: فليسلم إن رد عليه من في البيت أو رد عليه من هو خير منهم. من؟ قيل الملائكة، وقيل الجن الصالحون. الأمر الثالث السواك. قد يصعب السواك وقد ما يتيسر لكل أحد، لكن إن تيسر فهو أفضل. الرابع البشاشة في وجه من تقابله، بخاصة من له حق عليك كالوالدين ومن يكبرك سنا. فالداخل إذا بش في وجه من يقابله أحبه. ولهذا حتى الضيافة، إذا دعانا شخص وضيفنا وكان مكفهر الوجه لا تهنأ بأكل طعامه. أما لو وضع لك طعاما يسيرا وكان باشا فيكون لطعامه لذة. ولهذا قال الشاعر، وما أجمل ما قال: بشاشة وجه المرء خير من القرى. القرى الطعام الزاد. بشاشة وجه المرء خير من القرى، فكيف الذي يأتي به وهو ضاحك. الأمر الرابع عشر: أوصيك بسرعة اعتذارك ممن أخطأت عليه. تقدم في الصغير، هذا كبير بالذات. لما؟ سرعة الاعتذار يصغر خطأك ولو كان كبيرا، يصغره حتى يتلاشى. وتأخر اعتذارك يكبر خطأك ولو كان صغيرا، لأن النفس أو المشاعر قد تغلب صاحبها، تحكمه ولا يحكمه. فإذا أخطأت على أحد بادر بالاعتذار، وهذا من تغيير المنكر، بادر بتغييره. قد تقول: الأسبوع القادم. لا، الأسبوع القادم سيقابل أناس سيذكروا ما حصل بينك وبينه، وقد يكون فيهم ضعفاء نفس فيزيدون الخطأ تعظيما وتحجيما. فكان الأولى بك أن تبادر باعتذارك من أخيك. فخطأك مشاعر متأججة، فإذا اعتذرت وبينت خطأك والتمست مسامحته وذكرته بحق الأخوة ومحبتك له، قد ما يزول الخطأ، بل هو نفسه قد ما يصفح. لكن مجرد تقديم الاعتذار بحد ذاته هذا أسميه إغلاق بوابة الشر ودخول الشيطان عليه. وفي المقابل تأخرك يزيد خطأك فحشا في نفسه. فلا ترجع من اليوم إلى غد، وبادر. الأمر الخامس عشر هذا أيضا يتعلق بالمجالس، وقد يكون يعني فيه، والغالب دائما حسن النية. أوصيك إذا دخلت مجلسا قاموا للسلام عليك، فيهم الكبير، وقد يكون بعضهم يعاني من أمر عاهة، مرض في قدمه أو في كذا أو في ظهره، قاموا بالسلام عليك. بعض الفضلاء الداخلين حتى تسمع بعض الهمس، إذا بدأ يسلم يقف مع الأول يسأل عن صحته وصحة والديه، والناس واقفون ترون هذا المجالس. الأولى أن تبادر بالسلام عليهم حتى تريح كبار السن ولا تحرجهم بالوقوف. فإذا انتهوا، انتهت من السلام، تلك الساعة افتح باب الحديث مع كل أحد كما تشاء. أما أن القوم واقفون أمامك وبخاصة إذا كان في كبار سن، فلا تحرجهم بطول الكلام والحديث. الأمر السادس عشر، إذا دخلت على قوم وفيهم شخص ليس من جنسيتهم، ليس من بلادهم، يعني متى وحيدا فريدا، فليكن له حظ من الحديث سماعا تخصه، وأيضا إذا كان المجال واسع أن يتكلم حتى تزول الوحشة، وحتى تزول أو يزول أن يكون نشازا بيننا. ولهذا من حسن أخلاق بعض الناس إذا دخل في ولائم الخاصة أحد الفضلاء من غير بلدهم حيوه ورحبوا به وخصوه بالذكر، وهذا لا شك له أثره حتى ولو كان غير مسلم، فهذا يزيده حبا للإسلام. فإذا كان مسلما زاده حبا للرابطة الإسلامية بين المسلمين. ومع الأسف الشديد ظهرت نبتة عفنة وهي قومية إقليمية، تعصب الإقليمي البلدان حتى أصبح الولاء والبراء يحكمه عند بعض الناس البلد، مع أن المضية انغزت، فمن كان من بلدي يتعصب له. وهذا الميزان جور، الميزان العدل الإلهي الحظي العظيم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم إنما المؤمنون إخوة. فعودا على بدء، تخصيص هذا الشخص الذي من غير بلدنا بالحديث وإعطاه المجال وأيضا يخص بتحية وبكذا تبجيل، يشعر حقيقة بزوال ما قد يوحي الشيطان إليه وما قد يقع في النفوس عند بعض الناس. الأمر السابع عشر، أوصيك إذا علمت من عن صاحبك شيئا من خاصة أمره ولم يطلعك عليه، أحيانا يكون لك شخص من خواص أصحابك ترى في اليوم مرة أو مرتين، ثم علمت من طرف آخر بأمر له، إما شراء بيت أو زواج أو ربح في مال أو أمر هو يخبرك عن أصغر منه، لكن هذا الأمر ما أخبرك به، من الوقاحة معذرة من الكلمة هذه ومن الدناءة أن تقول له أنا عندي خبر عن كذا، ثق أنك بهذا الأمر أو بهذا القول ستفقد كثيرا من محبته لك. هو ما أخفاه عنك إلا لأول في نفسه، فمن الأدب وحق الأخوة أن تتظاهر بل لا تخبره ولا تشعره بأنك تعرف هذا الشيء، فلو كان سيخبرك أخبرك عنه، فإذا أخفاه عنك فمن فضول الأخلاق بل من سيء الأخلاق أن تقول أنا أعرف أنك فعلت كذا وكذا. وش تتوقع منه؟ ردة فعله محبة أو بشاشة؟ أبدا، سيقع في نفسه نفور منك وأنك أحرجتها المسكين. فالأولى أن حتى لو حدثك أيضا نقطة أخرى، لو أخبرك مثلا حصل له أمر من خمسة أيام ثم أخبرك، افرح له إن كان فرح خبر يفرح كأنها الآن لتوه وصلك، وهذا من حق الأخوة، لأن إخبارك له بأنك تعرف هذا الشيء عنه ويكره، هذا قد يفرق بين قلوبكم ويعقبه التفريق بين أبدانكم. الأمر الثامن عشر، أوصيك احرص أن تكون مؤثرا لا مستأثرا. في أشياء الإنسان لا يؤثر بها، العبادات والقرب والطاعات يحصل التقدم على مكان، لكن بعض الناس أمور دنيوية فيه الأنانية، حب الذات أو ما يسمى بالنرجسية، دائما يحب أن يكون له الحظوة، أن يستأثر بالشيء ولا يؤثر. وهذه الخصلة حقيقة تدل عن ضعف الهمة، أو تدل على ضعف الهمة، بل على قلة المروءة. فالإيثار من خصال أهل المكارم، ولهذا مدح الله المؤثرين، وأعظم المؤثرين من كانوا بحاجة لما أثروا به، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فبعض الناس إذا سافر مع أصحابه ترى فيه لا يؤثرهم، يشتغلون له، يقومون بالعمل، وهو لا يقوم بأي عمل. إذا أرادوا السفر يمتنع أو يتعذر من الذهاب بسيارته، بل يكون دائما يستغل أمور الآخرين. وهذه الصفات ستتضح لأصحابه ثم تبدأ النفوس في النفور. فليكن الإنسان رفيع الهمة، جزل في أموره، ولا يكون أنانيا ذاتيا. وحتى تعرف قبح، أو حتى يعرف الإنسان قبح هذا العمل أو دناءته، ليتصور أن أحدا يفعل معه هو كما هو يفعل مع أصحابه. يعني يذهب يكون مع أناس فيهم أحدهم يستأثر، وهذا اللي وقع في الاستئثار هو الذي يؤثر، سيشعر بثقل ذلك الأمر. الأمر التاسع عشر قبل الأخير، أوصيك إذا سمعت فائدة علمية أيا كانت في أبواب العلم، في الاعتقاد، في العبادات، في المعاملات، في السلوك، في الرقائق، أيا كان، فادر بنشرها بين أولادك وأهل بيتك. علم أهل بيتك، وابدأهم بالتعليم الخير. في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. روى الحاكم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: علمهم الخير. فإذا سمعت فائدة، وبخاصة فيما يهمهم في أمر عقيدتهم أو صلاتهم أو عموم العبادات، فبادر بأنت شخصيا بضبط هذه الفائدة والعمل بها، ومن ثم أن تعلمها للآخرين. فنشرك لها من باب أداء المسؤولية في حق أهلك. من أعظم مسؤوليات أن ترفع الجهل عن أهل بيتك وعن أصحابك. انشر هذه الفائدة، لأن دائرة النفع تتسع، فيكون لك أجر كل من علمها أو عمل بها أو نشرها لا ينقص من أجورهم شيئا. ومع تقادم كثرة نقلك لهذه الفائدة تزداد رسوخا في ذهنك، حتى تبقى معك أبدا ما دمت حيا. علم أولادك، علم جيرانك، في المكتب زملائك علمهم، حتى لو ركبت مع شخص أجرة في الطائرة، معك شخص جاء بالمقعد أفده. قد تستحي، لكن لو قلت له: يا أخي عندي فائدة، قرأت أو سمعت أو علمت أن من فوائد الصلاة أو من سنة الصلاة كذا وكذا، قد الشخص الآخر يعني يستغرب، صحيح ما تعود أكثر الناس كذا، لكن أنت مأجور، وقد تلاقي هذه الفائدة آذانا تهتم بها ومن ثم تنشرها. أخيرا أوصيك، نحن الآن في زمن الاتصالات والنت وتنوع وسائل الاتصال المقروء والمسموع والمرئي، ومع الأسف الشديد هذه الوسائل لا شك أنها على حسب استعمالها هي كالإناء، ظرف لمظروف يوضع فيه، فإن وضع فيه خير فهو خير، وإن وضع فيه شر فهو شر. كذلك وسائل اتصال تنوعت الآن، حتى الآن كان يقال فلان عنده وحدة وحيد، الآن لا وحدة، الآن لا وحدة، يجلس مع النت، يعيش مع العالم في أي مكان، ينتقل، يقرأ، ينظر حيا على الهواء، فتأخذ من الإنسان أو تأخذ من عمره ليس دقائق ولا ساعات بل أيام وشهور إذا جمعها. حتى أن بعض الناس أصبح يستغرق تتبع أو جلوس، والآن الأجهزة اليدوية جوالات أصبح فيها الآن من وسائل التقنية ما يغني عن المكتبيات الكبيرة هذه، فتأخذ من أوقاتنا الشيء الكثير. تخبرني أو يخبرني أحد الفضلاء أن أخاه ابتلي أو أكثر، حتى يقول إذا خرج من دوامه الساعة 2:30 يدخل غرفته، شاب، فيبقى فيها فيؤذي العصر ما يخرج، حتى أن غداه يوضع عند باب غرفة على المغرب، أحيانا يصلي المغرب العصر مغرب العشاء في غرفته، هذا إن صلى في وقتها، وأحيانا ما يخرج إلا للدوام من بكرة. السؤال، إذا كان متزوجا أين حق أولاده وحق زوجته؟ إن لم يكن متزوجا أين حق الوالدين؟ وهذه الأجهزة من لم يضبطها ويراقب الله فيها من أعظم وسائل، بل اسمحوا لي أقول لكم أنها ريحت الشياطين من إغواء بني آدم مباشرة. يعني سهل يغويه الشيطان، يفتح القناة هذه أو الموقع هذا ثم ينساق. وأن تعرف أن في أشياء كما يسمونها في الرياضيات جذر لا نهائي، لا نهائي، من موقع إلى مقطع إلى مقطع إلى مقطع على مدى عمر طويل. فالوصية هنا لا تبدأ أنا ذكرت فقط شيئا واحدا، لا تبدأ بتصفح النت صباحا حتى تفرغ من أذكار الصباح، فقط كمثال. فبعظهم لا يهمل النت يوما واحدا ويهمل أذكار الصباح والمساء وتأخر عن الصلوات والنوافل وحقوق البيت. وحتى تعرف في الغرب وضعوا عيادات لعلاج الإدمان على النت، إدمان أصبح خلاص عندهم الآن تعلق تتيم بهذه الأجهزة. وأنت يحكمك دينك ومسؤوليتك وأمانتك وعقلك، فأولا ننتبه إلى أن لا تشغلنا عن أول أداء الفرائض في أوقاتها وحقوق البيت، ثم الحذر من المواقع المضلة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمع أحدكم بالدجال فلأن عنه، ابتعد عنه ولا يأتي. وذكر الحديث أن يأتي يحسب أنه مؤمن ثم يظله الدجال. هذه المواقع فيها دجاجلة كثر، دجاجلة شهوات وشبهات، لا تقول سأدخل أرى، لا. وبخاصة يعني هناك من عنده خبرة ودراية منتهية يعني هائلة في جمع الصور وملفات الأفلام المقاطع واللقطات، ثم يجعل لها رابطا يسهل على من أراد أن يتصفحها. إياك، إياك المزلق، إذا دخلت منحدر مزلق قد يصعب خروجك منه. فينتبه الإنسان، وقبل هذا ومعه وبعده، لو فتح عليك أحد أولادك أو رأى الجهاز وفيه صورة أو صور غير مخلة أو عفوا مخلة بالإباحية، لا شك الحياء من القريب أشد من البعيد، لكن الحياء من رب القريب والبعيد هو أعظم حياء. قال عليه الصلاة والسلام: استحيوا من الله حق الحياء. فينبغي التنبه لهذا الأمر. وعمت البلوى مع الأسف عند الكثير بقطع الساعات من أوقاتهم وأعمارهم في تتبع هذه القنوات والمواقع وما يتبعها، لكن الإنسان إذا صدق مع الله ودعا ربه وراقب ربه يعينه الله عز وجل. ومن دعائنا دبر كل صلاة مما أوصانا به عليه الصلاة والسلام يا معاذ لما أوصى معاذ والقائل وعند علماء الأصول أن الرسول إذا أوصى أحد الصحابة فوصيته عامة لجميع الأمة يا معاذ إني أحبك فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ونقول في كل صلاة وإياك نستعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تأملت الدعاء فوجدت أنفعه طلب الاستعانة بالله ووجدت ذلك في قوله تعالى الفاتحة وإياك نستعين، وقدم الضمير ليفيد الحصر يعني لا نستعين إلا إياك أو إلا بك. فأحذر نفسي وإخواني من عدم الدخول إلى مواقع إباحية سواء أيضا وأعظم فتن الشهوات فتن الشبهات مواقع البدع والضلال والفكر المنحرف، هذه شبهات أعظم وأطم. وكذلك فتن الشهوات الصور لا تقول سأطلع أو حتى أحذرها أبدا، أغلق الباب الكلية، فإن النظر إذا علق تبعه القلب. ولهذا من ما قاله شوقي فيما أذكر نظرة فابتسامة فكلام فموعد فلقاء. فيحذر الإنسان، وإذا متى ما علم الله في قلب العبد الخير أعانه وسده. لكن الله يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى هم كفار إن يعلم الله في قلوبكم خيرا من يكمل يؤتكم خيرا ما مثله يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. شكر الله لكم حسن أدبكم وإنصاتكم، ومرة أخرى أعتذر من التأخر في المقدمة ومن الإطالة هنا مؤخرة في المجلس، وصدوركم تشفع لي. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.